السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنكم في هذا اليوم، يوم الثلاثاء، قد دخلتم في شهر الله المحرم، وهذا الشهر له فضائل، منها أنه أحد الأشهر الحرم، كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله عز وجل خلق الأشهر وجعلها 12 شهرا، واصطفى منها 4 ووصفها بكونها حرما، فهي الأشهر الحرم، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، 3 متتابعات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وواحد فرد هو رجب. هذه الأشهر الأربعة اصطفاها الله عز وجل من الشهور وجعلها حرما، ومن حرمتها أن الله عز وجل أكد تحريم الظلم فيها، فالظلم في كل شهر حرام، لكنه في الأشهر الحرم أعظم وآكد وأغلظ، سواء كان ذلك من الشرك، من الظلم الأكبر وهو الشرك، أو كان مما دون ذلك كظلم الخلق أو ظلم الإنسان نفسه. ومن فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تشريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومن فضائل هذا الشهر أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختاروه بداية للسنة عند المسلمين، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يؤرخوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كسائر الأمم، جعلوا بداية التاريخ بسنة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم السنة الأولى في تاريخ المسلمين، واختاروا لبداية السنة شهر الله المحرم، قالوا إنه شهر حرام، وينصرف فيه الحجاج إلى بلدانهم بعد حجهم، فجعلوه مفتتح السنة،
وليس شهر محرم زمان وقوع الهجرة، فإن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت في شهر محرم، وإنما كانت في شهر ربيع الأول كما ذكره العلماء. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم اختاروا شهر محرم لبداية السنة عند المسلمين لما ذكرنا، لكونه من الأشهر الحرم وهو آخر المتتابعات منها، ولأنه منصرف الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء حجهم. ومن فضائل هذا الشهر أن فيه يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وصامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أولى بموسى عليه السلام من اليهود. وسنتكلم إن شاء الله عن يوم عاشوراء في كلام مستقل عندما نقترب من زمنه إن شاء الله عز وجل. ومن فضائل هذا الشهر أن الصيام فيه أفضل صيام النافلة، فأفضل زمان يصوم فيه المسلم بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب أن يصام الشهر كله من أوله إلى آخره، لأن الفضل مستوعب الشهر كله، ففي كل يوم يوجد هذا الفضل، فيستحب للمسلم أن يصوم الشهر كله وليس هذا بلازم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صيام الشهر كله جائز، لكن الأفضل أن يصام أغلبه وأن يفطر المسلم في بعض أيامه، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استتم صيام شهر قط، ومن ذلك شهر محرم، والسنة أفضل من غيرها. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا من أوله إلى آخره، فالأفضل للعبد أن لا يصوم شهرا كاملا من أوله إلى آخره، لكن يستحب له أن يكثر من الصيام في شهر محرم، وأن يصوم أغلب أيام شهر الله المحرم، ويتأكد الصيام في عاشوراء كما سنبين إن شاء الله في وقت لاحق. وعندي أن الثاني أفضل والله أعلم، وهو أن يصوم قليل أن يفطر قليلا من أيامه، وأن يصوم أغلب أيامه ليوافق السنة في عدم صيام شهر كاملا من أوله إلى آخره. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنم بلوغنا هذا الشهر المحرم، شهر الله المحرم الذي يعظم فيه ثواب صيام النافلة، بأن نكثر من الصيام فيه، فإنا لا ندري هل نعود إليه مرة أخرى، بل إن والله لا ندري هل نكمله أو ينقضي الأجل قبل أن نتمه. فعلينا أن نغتنم هذه الفرصة العظيمة التي أنعم الله عز وجل علينا بها، حيث مكننا من أن نكون من أهل هذا الشهر، شهر الله المحرم، فنكثر من الصيام فيه، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا صوم يوم واحد منه، فيباعد بيننا وبين النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة من النار والنجاة منها والفوز بالجنة. فإن قال قائل: هل يشرع لنا أن نحتفل بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، اليوم أو غدا أو بعد غد؟ قلنا: لا يجوز ذلك، والاحتفال بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ شرعي من وجهين. الوجه الأول من جهة الزمان، فإن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع في شهر محرم كما ذكرنا في أول الكلام، فالاحتفال بها على أن هذا زمان الهجرة خطأ تاريخي وخطأ زماني لا يوافق الزمان الصحيح للهجرة. والوجه الثاني أن هذا خطأ شرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشكر العباد لله، هو العبد الشكور الذي قام حتى تفطرت قدماه شكرا لله عز وجل. والله عز وجل أنعم عليه بالهجرة، ولم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الهجرة مع أنه بقي 10 سنين في المدينة بعد أن هاجر إلى المدينة، لم يحتفل يوما بالهجرة. وكذلك الصحابة الأكارم الذين هاجروا من مكة وعلى رأسهم الخلفاء 4، قد أنعم الله عز وجل عليهم بهذه النعمة، ومع ذلك لم يحتفلوا بها ولم يقيموا فيها أياما يجعلونها عيدا أو اجتماعات يجتمعون فيها ويذكرون الله فيها ويذكرون قصص الهجرة فيها وما يتعلق بالهجرة فيها، فإن هذا لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا لم ينقل قط في القرن الثاني المفضل من قرون المسلمين، ولا في القرن الثالث المفضل من قرون المسلمين، ولم يعرف عن الأئمة 4 رحمهم الله عز وجل، ولا عن فضلاء الأمة المتقدمين. فدل ذلك دلالة بينة ظاهرة لكل عبد سلم قلبه لربه سبحانه وتعالى أنه لا تشرع الاحتفالات بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على الأمة أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون على سبيله لا على سبيل غيره صلى الله عليه وسلم. فما لم يخطه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو قوله أو إشارته فإنه لا يجوز لنا أن نسير فيه متعبدين لله عز وجل، بل السير فيه ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والسير فيه مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن قال قائل: إن موسى عليه السلام قد احتفل بنجاته ونجاة قومه من فرعون وملئه ونحن نحتفل كما احتفل موسى، قلنا إن القول إن موسى عليه السلام قد احتفل غلط على موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام إنما صام ذلك اليوم شكرا لله عز وجل. فإن قال قائل: إذن نريد أن نصوم أول محرم لأنه أول الهجرة ونقتدي بموسى عليه السلام في هذا، قلنا إن هذا غلط لوجهين. الوجه الأول كما ذكرنا أن هذا ليس اليوم الذي وقعت فيه الهجرة، والغلط الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في هذه المناسبة ولا في مناسبة أخرى، أعني إنشاء الصيام من أجل النعمة بمناسبة من المناسبات التاريخية على المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا بالإسراء ولا بالهجرة ولا ببدر ولا بالخندق ولا بفتح مكة ولا بغير ذلك، فدل ذلك على أن ذلك ليس مشروعا في دينه، فلو كان ذلك مشروعا لبادر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه العبد الشكور، لأنه العبد الشكور. ولا يلزم من كونه كان مشروعا في دين نبي من الأنبياء سابقا أن يكون مشروعا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء يختلفون في كثير من الشرائع التي جعلها الله عز وجل لكل أمة بما يناسبها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء لأنه أولى بموسى عليه السلام، ولم ينشئ صيام يوم من أجل مناسبة قد أنعم الله عز وجل بها على الأمة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا المنهاج ونحن نقيس، نقول إن هذا القياس لو كان حقا لشمل النبي صلى الله عليه وسلم ولكان أولى الناس بالعمل به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل. ثم إن هذا القياس قياس فاسد، لأن الأصل في صيام عاشوراء هو الصيام اتباعا لموسى عليه السلام لأن أولى به، والمقيس عليه إنشاء الصيام ابتداء من أجل مناسبة، وهذا لم يشرع في ديننا ولم يرد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه. فالشاهد أن علينا أن نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لأعجب من أناس يتكلمون باسم العلم ويظهرون للناس باسم العلماء، إذا جاءت السنن لا تجد لهم نصيبا في حث الناس عليها وتأكيدها، بل كأن السنن ينبغي تركها، فيقولون مثلا إن إعفاء اللحية سنة، إن إعفاء اللحية سنة فلا حرج في تركها، ويحببون تركها للناس، ومع كون إعفاء اللحية ليس سنة محضة بل هو سنة واجبة على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن مقصودي أن أقول إنهم لا يحببون الناس في السنة ولا يحثون الناس على السنة، فلا تجد مثلا أنهم يحثون على صيام يوم عاشوراء على الوجه المشروع ويؤكدون ذلك، بينما إذا جاءت البدع أحببوا الناس فيها ووصفوا المانعين منها بأنهم نابتة وأنهم جامدة وأنهم يعني لا علم عندهم إلى غير ذلك من الأوصاف التي نعلم أن المفلس علميا يلجأ إليها. إذا لم يجد طريقة للتنفير من كلام أهل السنة البليغ المليء بالحكمة والعلم والأدلة لجأ إلى الوصف المنفر كذبا وزورا حتى ينفر الناس عن كلام أولئك العلماء الذين يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لأقول لنفسي ولكل من يتكلم أمام الناس باسم دين الله عز وجل، اتق الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون خصمك يوم القيامة إن دللتها على ضلالة ودللتها على بدعة وصددتها عن أمر مشروع واجب كان أو واجبا كان أو سنة. فليتق الله عز وجل كل من يتكلم باسم دين الله عز وجل ويوجه المسلمين، وليلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا دين إلا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أحدثه المحدثون بعده. ومن ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظلم نفسه واتهم محمدا صلى الله عليه وسلم وحاشاه بأنه قد خان الرسالة ولم يبلغ الدين كله ولم يرشد الأمة إلى كل ما يدخلهم الجنة. ولا شك أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة كاملة وجاهد في الله حق الجهاد، وما ترك بابا وطريقا يوصل إلى الجنة إلا بينه لنا صلى الله عليه وسلم، وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأكرمنا في الدنيا بالتزام سنته، وأكرمنا يوم القيامة بالشرب من حوضه، وأكرمنا في الجنة بمجاورته، صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل لي ولكم الحرص على العمل الصالح ومنه الإكثار من الصيام في هذه الأيام، أيام شهر الله المحرم. وأسأل الله أن يعيذني وإياكم من البدع كلها صغيرها وكبيرها، وأن يجعلنا من أهل الصراط المستقيم. ثم إن درسنا كما تعلمون هو في التفسير، حيث سنجعل الأيام الباقية قبل أن ننتقل إلى الجدول المعتاد السنوي في التفسير، لنكمل تفسير هذا الجزء الأخير من القرآن. وكما تعلمون لازلنا في تفسير سورة الطارق، وقد قرأنا القسم الأول من هذه السورة وفسرناه، ونقرأ اليوم القسم الثاني والمقطع الثاني من هذه السورة، ثم نفسره إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
نعم، يقسم الله عز وجل في هذه الآيات بالسماء ذات المطر الذي يرجع إلى الأرض ويتكرر، وبه حياة الأرض، وبالأرض صاحبة الانشقاق فيتخللها الماء عند نزوله من السماء، يتخلل تلك الصدوع إلى باطن الأرض، ثم يخرج منها النبات بسبب المطر فتحيا بعد موتها. وجواب القسم أن القرآن الذي به الحياة الحقيقية، وهي أعظم من الحياة الحسية التي تكون بالمطر، وكلاهما نازل من السماء، ولكن المطر مخلوق والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فهو قول الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل تكلم به سبحانه وألقاه إلى جبريل عليه السلام، فبلغه جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو قول جبريل باعتبار أنه قد بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فهو قول محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار تبليغه للأمة. إذن هو قول الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة، وقول جبريل الذي بلغ كلام الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ كلام الله إلى أمته جميعا. وهو فصل يفصل بين الحق والباطل، هذا جواب القسم إنه لقول فصل، أي إن القرآن لقول، هو قول الله تكلم به، وقول جبريل بلغه، وقول محمد صلى الله عليه وسلم بلغه، وهو فصل يفصل بين الحق والباطل، وبين المحقين والمبطلين، وبين المؤمنين والمنافقين والمشركين، فيميز هذا عن هذا، وهو يفصل ويقطع كل من عاداه، فمن عاد القرآن وناصب القرآن العداء فإنه مهزوم، فهو يخصم ولا يخصم، أعني القرآن، ويهزم ولا يهزم. ولو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمسكت بالقرآن وعملت بما جاء فيه حقا وصدقا لهزمت سائر الأمم وخصمت سائر الأمم، فالقرآن قول فصل وهو حق ليس بالهزل واللعب واللغو، لذا لا تنقضي عجائبه ولا يمل منه قارئه. ومع ذلك فإن الكفار لانطماس بصائرهم يكذبون به مع أن الصدق فيه ظاهر، ويكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كيدا عظيما شديدا متتابعا ليصرفوا المسلمين عن دينهم وليشوهوا الحق ويظهروه للناس بصورة الباطل. وملة الكفر في هذا واحدة، وكلمتهم فيه مع اختلاف أزمانهم واحدة، فمع اختلاف قلوبهم وتشتتهم فيما بينهم تجدهم في الكيد للإسلام على كلمة واحدة وعلى طريقة واحدة، وهذا واقعهم الذي لا يتغير. فبالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كاد الكفار له ليقتلوه، وصنعوا ما عرفتم في السيرة من أنهم أرادوا أن يجتمعوا على قتله، وانتخبوا من كل قبيلة رجلا حتى يضيع دمه بين القبائل، ولا يستطيع قومه أن يطالبوا بدمه أو أن يثأروا له، واتفقوا على ليلة معينة يدخلون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه ليقتلوه، فأوحى الله إليه وأخبره بما كادوا ونجاه من كيدهم، وخرج وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واليوم والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، تجد أن الكفار يكيدون لنبينا صلى الله عليه وسلم ويعملون على تشويه صورته وعلى بذل الأسباب التي تجعل الناس ينفرون منه وينفرون من دينه صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لديننا فإن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على صد المسلمين عن الدين بتعذيب من آمن، وبوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو كاهن أو كذاب أو مجنون أو غير ذلك من الأوصاف التي يعلمون سلامته منها. واليوم تجد أن الكفار يعملون جاهدين على صد المسلمين عن دينهم بشتى السبل، ومن كيدهم للمسلمين أنهم يستعملون بعض المسلمين لصد المسلمين عن دينهم ولإضعاف دين المسلمين، فيستخدمون الدراويش الذين يعبدون الله عز وجل عن طريق الدروشة لا عن طريق السنة في صرف الناس عن حقيقة الدين الذي هو السنة. لأن عدونا الكافر يعلم أن المسلمين لو عادوا إلى أخذ دينهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة ومن بعدهم ممن اتبعهم بإحسان لكانوا متمسكين بالدين حقا. فوجدوا أن الدروشة وعبادة الله بالبدع تصرف الناس عن دينهم، فاستخدموا أولئك الدراويش. ونحن نعرف اليوم أن الكفار يبذلون الملايين من الأموال لرؤوس أولئك الدراويش من أجل صرف الناس عن دينهم وإضعاف تمسك الناس بدينهم. وكذلك نعلم جازمين أن أعداء الإسلام، أن الكفار من كيدهم للمسلمين يستخدمون باب الغلو والغلاة لصرف الناس عن دينهم، يضخمون شأن الغلو ويستخدمون خوارج العصر في إضعاف دين الإسلام وفي إضعاف المسلمين وفي صد المسلمين عن دينهم وفي تشويه صورة الإسلام، فإن هؤلاء الخوارج القساة الضلال قد أعطوا الكفار الصورة التي يريدون من أجل تشويه دين الإسلام حتى يصرف الناس عن دينهم. الشاهد أن كيد الكفار للمسلمين كيد عظيم متتابع لا ينقطع، غرضهم منه أن يصرفوا المسلمين عن دينهم، وسببه دين الإسلام. فهم لا يحسدوننا على مال ولا يحسدوننا على مكان، وإنما يحسدوننا على هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن الكفار يكيدون للإسلام وأهله كيدا عظيما كبيرا متتابعا، فإن رب المسلمين الله سبحانه وتعالى يكيد للكفار كيدا عظيما ويدبر الأمر وينصر الحق وأهله ويحفظ دينه ويحفظ المتمسكين بدينه حقا وصدقا، ويكون ذلك في زمنه المناسب وبحكمة تامة. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي لا تعجل على الكافرين واصبر وانتظر، فإن الله ينصر الحق ولو بعد حين. فيا محمد ويا أيها المؤمن لا تعجل على الكفار، واصبر عليهم وانتظر خذلانهم في وقت قريب، فإن بقاءهم على ما هم عليه قليل، فانتظر خذلانهم من رب العالمين. وقد يكون كيد الله عز وجل للكافر بأن يطيل في عمره ويملي له ليزداد إثما وليعظم عذابه عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فالله يرحم المؤمنين ويكيد للكافرين، وإنك لتعجب ممن يعجب وممن يعجب بمن يكيد الله له ولا يرضى أن يكون في صف من يرحمهم الله سبحانه وتعالى. فعلى الأمة كلها حكامها ومحكوميها أن يتمسكوا بدين الإسلام وأن يتمسكوا بما في القرآن والسنة، وأن يصبروا وينتظروا نصر الله سبحانه وتعالى إنهم عملوا بما في كتابه وما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفسير الموضوعي الإيماني الإجمالي لهذه الآيات التي تلاها علينا الإبن نور الدين. ثم نعود إلى التفسير التفصيلي لبعض الكلمات الواردة في هذه الآيات من خلال القراءة في تفسير الإمام السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا والسامعين، ثم أقسم قسما ثانيا على صحة القرآن فقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أي ترجع السماء بالمطر كل عام وتنصدع الأرض للنبات فيعيش بذلك الآدميون والبهائم، وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهية كل وقت وتنصدع الأرض عن الأموات.
نعم. الشيخ يقول: ثم أقسم، أي ربنا قسما ثانيا. القسم الأول هو في أول السورة، وقد تضمنت تلك الأقسام أن القرآن محفوظ كما ذكرت لكم في التفسير. وهنا يقسم الله قسما ثانيا على صحة القرآن، على صحة القرآن. والسماء ذات الرجع، السماء هي السماء المعروفة التي إذا أطلقت انصرفت الأذهان إليها. ذات يعني صاحبة، الرجع عند أكثر المفسرين هو المطر، الرجع عند أكثر المفسرين هو المطر. ولماذا سمي المطر رجعا؟ قال بعض العلماء: لأنه يرجع ويتكرر وقتا بعد وقت، فهو ليس منهمرا طوال السنة لا ينقطع أبدا، وطوال العمر لا ينقطع أبدا، بل ينزل وينقطع، فيأتي ثم ينقطع ثم يرجع مرة أخرى. وقال بعض المفسرين: سمي المطر رجعا لأنه يرجع إلى الأرض بعد أن ارتفع ماؤه منها. فالنظرية التي يذكرها العلماء أن الماء يتبخر من البحار ويصعد إلى السماء ويتكثف ويكون سحابا بأمر الله وينزل المطر، كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام. كانوا يرون أن السحب إنما هي ماء قد ارتفع من الأرض، فليس أمرا جديدا، يعني عرفه علماء هذا الزمان. فبعض المفسرين قالوا إن المطر سمي رجعا لأنه ماء يرجع إلى الأرض بعد أن كان قد ارتفع منها فهو يعود إليها. وفسر بعض المفسرين الرجع بالكواكب التي تظهر وتغيب، فقالوا: والسماء ذات الرجع، يعني صاحبة الكواكب التي تظهر وتغيب ثم ترجع مرة أخرى فتظهر. ولكن الذي عليه أكثر المفسرين أن الرجع هو المطر، وهو المناسب يعني لما بعده. نعم. والأرض ذات الصدع، ذات الصدع، الصدع هنا جنس يا إخوة، ليس شقا واحدا وإنما جنس، يعني ذات الشقوق، فليست يعني صلبة لا يدخل فيها شيء ولا يخرج منها شيء، بل جعل الله فيها صدوعا وشقوقا. حتى في الجبال سبحان الله هناك صدوع يدخل منها الماء ويخرج منها النبات وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. ومناسبة المقسم به هنا على للمقسم عليه أن في المطر والنبات حياة الأرض، وفي المقسم عليه وهو القرآن حياة الخلق، وهي الحياة الحقيقية التي من لم يحياها فهو ميت، ولو كان يأكل ويشرب ويتكلم، بل هو أشد من الأموات. فهذه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. نعم.
إنه أي القرآن لقول فصل، أي حق وصدق بين واضح.
نعم. إنه أي القرآن، هذا جواب القسم، إنه لقول فصل، إنه أي القرآن لقول، وكما قلنا القرآن قول الله لأنه تكلم به فهو كلام الله، وقول جبريل عليه السلام لأنه بلغه، وقول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه، فهو قول فصل، أي مميز فاصل بين الحق والباطل، وفاصل يهزم من يخالفه. وما ذكره الشيخ هي الأوصاف التي كان بها فاصلا، أي حق وصدق بين واضح. هذا جواب سؤال: لماذا كان فاصلا؟ لأنه حق وصدق وبين وواضح. فمعنى فاصل أنه مميز بين الحق والباطل، وهازم للباطل وأهله. لماذا؟ لأنه حق وواضح بين، فهو كلام الله. نعم.
وما هو بالهزل؟ أي جد ليس بالهزل، وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات وتنفصل به الخصومات.
نعم. وما هو بالهزل؟ يعني ليس باللعب ولا باللغو، ليس قول لعب ولا قول لغو، وإنما هو قول حق يحق الله به الحق ويدمغ به الباطل. نعم.
إنهم أي المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن يكيدون كيدا ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل.
نعم. يأتي سؤال في الأذهان، ما علاقة هذا بما قبله؟ إنهم يكيدون كيدا، انتقل الله عز وجل من الكلام عن القرآن إلى الكلام عن الكفار، ما العلاقة بين الأمرين؟ العلاقة أن القرآن مع كونه فصلا ليس بالهزل، ظاهر الصدق قوي الحجة بلسان العرب الذين كانوا يخاطبون به في ذلك الوقت، لم يؤمن به الكفار بل كادوا لأهله، بل كادوا لأهله، فهم مع كفرهم يكيدون لأهل القرآن. نعم.
وأكيد كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون، ولدفع ما جاءوا به من الباطل، ويعلم بهذا من الغالب، فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده
سبحانه وتعالى. نعم.
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا.
نعم. فمهل يعني اتركهم واصبر عليهم ولا تعجل عليهم وانتظرهم، فإن الله يكيد لهم. نعم.
قال فسيعلمون عاقبة أمرهم حين
رويدا، الرويد هو القليل، الرويد هو القليل، فبقاؤهم قليل.
قال فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب.
نعم. وبهذا تم تفسير هذه السورة العظيمة، ومن فوائد السورة العظمى وحكمها الكلية بيان أن الإنسان يبدأ ضعيفا فردا وينتهي ضعيفا فردا، ويبعث يوم القيامة ضعيفا فردا، ولا قوة له إلا بفضل الله والتوحيد والعمل الصالح. بيان أن الإنسان يبدأ ضعيفا فردا في رحم أمه، وينتهي فردا في قبره، ويبعث يوم القيامة ضعيفا فردا، ولا قوة له أبدا إلا بفضل ربه سبحانه وتعالى، بأن يؤمن بالله عز وجل ويوحد الله ويعمل الصالحات. كذلك من فوائدها العظمى وحكمها الكلية بيان أن حال الكفار الدائم الكيد للمؤمنين بسبب دينهم، وأن الله يحفظ المؤمنين وينصرهم ما تمسكوا بقرآنهم ودينهم. بيان أن حال الكفار الدائم الكيد للمؤمنين بسبب دينهم، وأن الله يحفظ المؤمنين وينصرهم ما تمسكوا بقرآنهم ودينهم، وأن العزة لا تكون للأمة إلا بالتمسك بالقرآن والسنة، وأن العزة لا تكون للأمة إلا بالتمسك بالقرآن والسنة. وننتقل إلى تفسير سورة الأعلى، فيقرأ لنا الإبن نور الدين القسم الأول والمقطع الأول من هذه السورة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى.
نعم. في هذه السورة المكية عند جمهور المفسرين وهو الصواب، يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن تبعا له صلى الله عليه وسلم بأن ينزه ربه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من النقائص، وأن يعظمه بإثبات الكمالات له سبحانه وتعالى. فالتسبيح تنزيه وتعظيم، وأن ينزه أسماء ربه سبحانه وتعالى عن الإلحاد فيها والميل بها عن معانيها وتحريفها وعن امتهانها وعن تسمية المخلوقين بها على الوجه الذي يسمى بها الله سبحانه وتعالى. ومع هذا التنزيه يأمره بأن يكون ذاكرا لربه سبحانه وتعالى بلسانه وناطقا باسم ربه، فيجتمع القلب واللسان وهو سبحانه مستحق للتنزيه والتعظيم، فهو الرب الخالق والمالك والمدبر والمربي بالنعم دقيقها وجليلها حسيها ومعنويها، وهو السيد المصلح أمر خلقه سبحانه وتعالى، فله الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى، وهو الأعلى، هو الرب وهو الأعلى الذي له العلو المطلق بذاته، فهو مستو على عرشه فوق مخلوقاته، لا شيء فوقه سبحانه وتعالى، وله العلو المطلق بقدره، فصفاته صفات الكمال، وله العلو المطلق بقهره سبحانه وتعالى. ومن ربوبيته سبحانه وتعالى أنه خلق كل شيء فسوى خلقه بما يناسبه وما خلق له، وجعل لكل خلق ما يصلحه ويناسبه ويتحقق به المقصود من خلقه في أحواله وأفعاله، فلم يجعل الخلق جنسا واحدا، بل هؤلاء أناس وهذا نمل وتلك فيلة وتلك غنم وذاك نبات وهكذا، وجعل كل خلق من جنس يناسب بعضه بعضا بإحكام وانتظام سبحانه وتعالى، وأرشد كل مخلوق إلى ما يصلحه، الذي له عقل والذي لا عقل له أرشده إلى ما يصلحه وما يكون به بقاؤه، فأرشد النحل مثلا إلى التكاثر وكيف يكون، وإلى صنع المكان الذي يحفظ فيه العسل ولا يمكن أن يحفظ في غيره، وكيف يصنع العسل، وهكذا في سائر المخلوقات. وأرشد الإنسان إلى ما يصلح دنياه ويكون به بقاؤه وما يتحقق به ما خلق من أجله، وهو أن يوحد الله ويعبده هداية بيان، وهدى من شاء هدايته من الناس هداية توفيق. الله خلق الإنسان وهداه، هدى كل الناس هداية بيان، وهدى من شاء أن يهديه هداية توفيق. وهو سبحانه الذي أخرج من الأرض ما تكون به أقوات الأحياء عليها وتحصل به حياتهم، فأخرج من بطنها صنوف الأشجار والنباتات والحشيش الأخضر، وهذا متضمن أنه أنزل من السماء ماء، لأن النبات لا يخرج إلا بالماء النازل من السماء بأمر الله سبحانه وتعالى. وجعل لذلك النبات زهوة ورونقا وشدة وخضرة تعجب الناظرين إليه، حتى إذا شاء سبحانه جعله يابسا متكسرا هشيما مسودا من الاحتراق واليبس، متغيرا تطير به الريح ويحمله السيل زبدا ويقذف به على جوانبه. وذكر هذه الآيات العظام والمنن الجسام موطئ لذكر نعمة عظمى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وهي أن الله عز وجل سيقرئ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو كلامه ويجعله يحفظه في قلبه، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه لا يحتاج إلى كتابة حتى يحفظ، ولا يحتاج أن يقرأ مع الملك حتى يحفظ، بل سيقرئه الله عز وجل القرآن يسمعه من الملك فيحفظه ولا ينسى منه شيئا لا قليلا ولا كثيرا إلا ما شاء الله أن ينساه من النسيان العارض بعد البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة القرآن كاملا لا ينسى منه حرفا، ولكنه بعد تبليغه قد يعرض له النسيان، فينسى آية أو يتردد في كلمة كما وقع في صلاته صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناس أنه بشر شرفه الله بالرسالة. وإذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إلا ما شاء الله أن ينساه من النسيان العارض بعد التبليغ التام. وكذلك ما ينساه لكون الله نسخه تلاوة وحكما. فنمر معنا في الأصول أن من القرآن من الآيات ما ينسخ لفظا وحكما، تلاوة وحكما، فهذا ينساه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى إلا ما شاء الله. وهو سبحانه يعلم الجهر الظاهر والسر الخفي من بني آدم، فلا يغيب عن علمه شيء، فهو يعلم علانيتك وسرك، ويعلم أعمالك سرها وجهرها، ويعلم ما في قلبك. وهذا الخطاب لكل إنسان. ويبشر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمة أخرى، وهي أنه سيسهل له اليسرى بجميع معاني اليسر، فييسر له ذكر القرآن والتذكير به والتذكر به. وهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكل الأمة. ييسر الله له ذكر القرآن أي حفظ القرآن. يا إخوة، لا يوجد واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحفظ القرآن إلا أن يكون في عقله شيء، لكن هي الهمم. وييسر الله له أن يذكر بالقرآن، وييسر الله له أن يتذكر بالقرآن، وييسر الله له دينه، حيث جعل دين محمد صلى الله عليه وسلم يسرا إن هذا الدين يسر وييسر الله له طرق الجنة. الله يسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم طرق دخول الجنة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وهذا من اليسرى التي جعلها الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. هذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات. ونعود إلى التفسير التفصيلي، فيقرأ لابن نور الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله تعالى، بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل، وتذكر أفعاله التي من
سبح. قال بعض العلماء: أي نزه ربك عما لا يليق بجلاله من النقائص كلها. وقال بعض المفسرين: سبح هنا بمعنى عظم ربك بإثبات الكمالات لله، لأنه لم يسبق هذا الأمر ما ينزه عنه، فقالوا معنى سبح أي عظم، والتحقيق أن الأمرين مقصودان. فسبح هنا بمعنى نزه ربك عن النقائص وأثبت وعظم ربك بإثبات الكمالات له سبحانه وتعالى. طيب، هل الأمر هنا بتسبيح الاسم أو تسبيح الرب أو التسبيح بالاسم؟ لأن الله قال سبح اسم ربك. فقال أكثر المفسرين: هذا أمر بتسبيح الرب سبحانه وتعالى تنزيها وتعظيما، والاسم هنا مقحم للتعظيم، مقحم للتعظيم وللدلالة على أنه يجمع مع تعظيم القلب وتنزيه القلب تعظيم اللسان وتنزيهه. فصار المعنى سبح ربك ناطقا باسمه، سبح ربك ناطقا باسمه. هذه فائدة ذكر الاسم. يقولون مقحم هنا لأن التسبيح المقصود أن يكون للرب سبحانه وتعالى للتعظيم، لتعظيم الله عز وجل وللدلالة على التعظيم والتنزيه باللسان، فيكون التعظيم والتنزيه بالقلب وباللسان. وقال بعض المفسرين: بل التسبيح هنا للاسم، أي نزه اسم ربك أن تسمي به غير الله إن كان خاصا بالله، أو تسمي به غير الله على الوجه الذي يسمى به الله إن كان مشتركا، وعن أن تمتهنه. وقال بعض المفسرين: بل هذا أمر بتسبيح بالاسم أي الذكر، فيكون معنى التسبيح هنا الذكر، اذكر ربك باسمه، وكلها مرادة ولا تدافع بينها. فهذا من باب اختلاف التنوع، فيكون الأمر بتسبيح الاسم وتنزيهه، وذلك مستلزم استلزاما أوليا تسبيح الرب سبحانه وتعالى. إذا كنت تنزه وتسبح اسم الرب فمن باب أولى أن تنزه وتسبح الرب سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك يا أخوة، يعني لفتات المفسرين يتضح بها المعنى ويعظم بها الإيمان. ولذلك يا أخوة نحن بحاجة إلى أن نقرأ التفسير فترة بعد فترة، يعني يحسن للإنسان إذا جعل له وردا في قراءة القرآن كل يوم واختار لورده أفضل وقته. ينبغي يا أخوة أن يجعل لأحسن الكلام، وهو كلام الله، أحسن الأوقات، أحسن وقت تكون مستجمعا فيه الذهن، قبل الفجر بعد الفجر. يحسن بالمؤمن أن يستصحب كتاب تفسير معتمد مثل كتاب تيسير الكريم الرحمن، إذا فرغ من قراءة ورده قرأ تفسير هذا الورد وهذا الحزب الذي يقرأه من الكتاب، فيعظم فهمه ويزداد إيمانه. سبح اسم ربك، الرب هو السيد الكامل في سؤدده، المصلح لعبيده، المدبر لأمرهم، المنعم عليهم بشتى النعم، الخالق لهم ابتداء، والمالك لهم، والمدبر أمورهم، كلها تدخل في معنى الرب. الأعلى الذي عليه أكثر المفسرين أن الأعلى وصف للرب، فالله هو العلي المتعالي الأعلى الذي له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وبعض المفسرين قال هذا وصف للاسم، والاسم هنا يا إخوة جنس لأسماء الله عز وجل، ولا شك أن أسماء الله عليا وحسنى، لكن الأقرب وما ذهب إليه أكثر المفسرين أن هذا وصف للرب.
قال وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها، أي أتقن وأحسن خلقها.
نعم، الذي خلق، هذا يا إخوة من ربوبية الله، من ربوبية الله عز وجل هذه الأفعال، الذي خلق فأوجد من العدم، فسوى أي أحكم وأتقن، وأعطى كل شيء خلقه المناسب له.
والذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات.
نعم، الذي قدر أي قدر تقديرا محيطا تاما لا يخرج عنه شيء من المخلوقات. وقال بعض المفسرين معنى قدر وفق كل شكل من الخلق إلى ما يشاكله، وفق كل شكل من الخلق إلى ما يشاكله، ووفق الإنسان ليكون مع الناس، النملة تكون مع النمل، القطة تكون مع القطط، وهكذا. قالوا هذا معنى قدر. وقال بعض المفسرين أي قدر الأقوات والأرزاق، وعلى هذا يكون معنى فهدى أرشدهم إلى طرق اكتساب الأرزاق التي قدرها. قدر الأقوات والأرزاق، فما من مخلوق إلا وقد قدر الله رزقه وعلى الله رزقه، وأرشد كل مخلوق إلى طرق اكتساب ما قدره له من الرزق. وقال بعض المفسرين أي قدر التناسل بين المخلوقات ليبقى الخلق قائما، وأرشد الذكر إلى الطريقة التي يكون بها التناسل مع الأنثى. وهذا كل أيضا قال بعض المفسرين قدر أي قدر مدة بقاء الجنين في رحم أمه، فهدى أي أرشد الجنين إلى الخروج من الرحم عند انتهاء تلك المدة. بشك أن هذا من آيات الله العظام، الجنين في آخر مدة الحمل يستعد للنزول فينقلب، من الذي أرشده وعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة كله من باب التفسير بالمثال، فقدر كما قال الشيخ تشمل كل تقدير، وكل ما ذكره المفسرون إنما هي أمثلة لهذا التقدير. نعم.
فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات.
فمعنى فهدى يعني أرشد، يعني أرشد. نعم.
قال وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته، وتذكر فيها نعمه الدنيوية، ولهذا قال والذي أخرج المرعى.
ما معنى وتذكر فيها نعمه الدنيوية؟ أي أن العبد وهو يسبح الله وينزه الله ويعظم الله سبحانه وتعالى يذكر أسماء الله الحسنى، ويذكر أفعال الله وحكمته، ويذكر نعمه عليه في الدنيا. هذا مراد الشيخ، هذا مراد الشيخ. نعم.
والذي أخرج المرعى أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أصناف النبات والعشب الكثير، فرتع فيه الناس والبهائم وجميع الحيوانات، ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب ألوى نباته وصوح عشبه فجعله غثاء أحوى أي أسود، أي جعله هشيما رميما.
نعم، فجعله غثاء أي يابسا متكسرا هشيما. والغثاء يا إخوة هو الشيء اليابس، هو الشيء اليابس. وقال بعض العلماء الغثاء هو الزبد الذي يقذف به السيل يسمى غثاء. أحوى أي متغيرا. وقال بعض المفسرين أي صار أسود من يبسه واحتراقه. الغالب يا إخوة أن النبات إذا يبس يحرقه الزراع فيصير أسود، بدلا من كونه أخضر زاهيا يصبح متكسرا هشيما مسودا من الإحراق. وقال بعض المفسرين الأحوى الذي اسود من شدة اخضراره، الذي اسود من شدة اخضراره. إذن يكون هذا متى؟ عند التكسر ولا عند الخضرة؟ عند الخضرة على هذا المعنى. فيصير المعنى فجعله أحوى أي شديد الخضرة مسودا ثم جعله غثاء، فيصير التقدير هكذا: الذي أخرج المرعى، أخرجه من الأرض فجعله أحوى، أي جعله أخضر شديد الخضرة حتى أن الناظر إليه يظنه أسود من شدة خضرته، ثم جعله غثاء يعني جعله يابسا متكسرا. نعم.
قال: ويذكر فيها نعمه الدينية.
ويذكر فيها أي في التنزيه والتسبيح نعم الله الدينية. نعم.
قال: ولهذا امتن الله بأصلها ومادتها وهو القرآن فقال: سنقرئك فلا تنسى، أي سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا.
ولا تحتاج إلى تكراره عند سماعه ولا إلى لوح لحفظه. قال بعض المفسرين: معنى فلا تنسى أي فلا يغيب عنك شيء من القرآن، لا يغيب عن قلبك شيء من القرآن. وقال بعض المفسرين: معنى فلا تنسى أي فلا تترك العمل بالقرآن، أي أن نعينك فتكون عاملا بالقرآن كله. وذلك ماذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فتكون على هذا المعنى الآية قد تضمنت نعمتين: النعمة الأولى حفظ القرآن، والنعمة الثانية العمل بالقرآن. على القول بما أن معنى فلا تنسى أي فلا تترك العمل بالقرآن ولا ببعضه، بل نعينك فتكون عاملا بالقرآن كله، تكون الآية تضمنت نعمة الحفظ في قول الله عز وجل سنقرئك، وتضمنت نعمة العمل في قول الله عز وجل فلا تنسى. ولا مانع من إرادة المعنيين: فلا يغيب عن قلبك شيء من القرآن ولا تترك العمل بشيء من القرآن.
قال: وهذه بشارة من الله كبيرة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سيعلمه علما لا ينساه إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة وحكمة بالغة.
نعم، إلا ما شاء الله. هنا وقف المفسرون وقفة: هل ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن؟ فقال بعضهم: لا. طيب، إذا قلنا لا ينسى، ما معنى إلا ما شاء الله؟ قالوا: والمعنى فلا تنسى إلا أن يشاء الله أن تنسى، لكن الله لم يشأ ذلك. فهذا التعليق حقيقي لكنه لم يقع. يقول: لا تنسى إلا أن يشاء الله أن تنسى، فأنت عبد من عباد الله، ولكن الله لم يشأ ذلك، ولكن الله لم يشأ ذلك. قالوا: هذا الأسلوب معروف ومستعمل. وقال بعض المفسرين: بل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى الآية من القرآن. سبحان الله، كيف ينسى؟ ما الذي ينساه؟ قالوا: أمران. الأمر الأول النسيان العارض بعد تمام البلاغ، كما قلنا في التفسير الموضوعي، فيعرض له النسيان بعد أن بلغ القرآن من غير نقص ولا نسيان، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نسي آية ونوزع آية وتردد في كلمة، هذا عارض وقد وقع. والأمر وله حكمة كما قلنا، أن يعلم الناس أنه بشر فلا يصرف له شيء من أنواع العبادة. والأمر الثاني ما نسخ لفظه ومعناه وحكمه، ما نسخ لفظه وحكمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينساه ولا يقرأ به بعد نسخه. وهذا هو يعني الصواب في تفسير الآية. نعم.
قال: إنه يعلم الجهر وما يخفى، ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده، أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد.
نعم، أي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فخلقه وتقديره وشرعه عن علم وحكمة. وقال بعض المفسرين: معنى إنه يعلم الجهر وما يخفى هنا إنه يعلم ما يبقى من القرآن فتجهر به وتقرأه، وما يخفى أي ما ينسخ فلا تقرأ به. إنه يعلم الجهر يعني ما تجهر به من القرآن لبقائه وعدم نسخه، وما يخفى أي ما لا تقرأ به من القرآن لكونه قد نسخ، يعلم ذلك قبل النسخ سبحانه وبعد النسخ. نعم.
ونيسرك لليسرى. وهذه أيضا بشارة أخرى أن الله ييسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره ويجعل شرعه ودينه يسيرا.
كما قلنا اليسرى تشمل اليسرى بجميع وجوهه، فلا إعناك في دين محمد صلى الله عليه وسلم. يسر الله لنا القرآن، ويسر الله لنا السنة، ويسر الله لنا العلم، وجعل دينه كله يسرا، ويسر لنا دخول الجنة، يسر لنا طرق الجنة، ويسر لنا الخروج من الذنب. لم يجعل الذنب إذا ارتكبناه لازما لنا لا ننفك عنه، ولم يوجب علينا أمرا شاقا عسيرا حتى نخرج من الذنب، بل يسر لنا الخروج بتوبة صادقة، فإذا بنا نخرج من الذنب كله. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، يعني قد نزيد قليلا في الوقت أحيانا، فتحملوا معنا. وهذا كلام الله، هذا القرآن، سبحان الله، تجد لذة القرآن في قلبك بعد أن تفرغ من التفسير أعظم مما كان قبل. أحيانا كثيرة يعني بالعلم غير الدقيق تفهم معنى الآية على شيء، ثم إذا عرفت التفسير عرفت أن معنى الآية غير الذي كنت تفهم. فكوننا نأخذ زبدة كلام المفسرين ونفسره موضوعيا إيمانيا إجماليا نفهم به المعنى كله بصورة طيبة، ثم نأخذ معاني الكلمات وما في السور من حكم كلية، هذه من نعم الله العظمى علينا، ينبغي أن نشكره عليها. وقد نزيد في الوقت أحيانا بحسب الآيات، وإلا في الأصل أن لا نزيد في الشرع عن 50 دقيقة، لكن أحيانا بحسب الآيات قد نضطر إلى الزيادة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفع الله بما سمعنا. يقول: هل يشرع أن يقول سبحان الله بعد الآية الأولى من سورة الأعلى؟
ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، ولم أتم دراسة إسناده ولذلك لم أذكره. وجاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أراد المرء أن يصوم يوم الجمعة في شهر محرم لأنه يوم إجازته، هل يجوز له إفراده؟
نعم، لا بأس أن يفرد الإنسان الجمعة أو السبت بصيام النافلة إذا كان لغير كونه جمعة أو سبتا. فإذا كان الإنسان لا يتيسر له إلا أن يصوم الجمعة وبقية الأيام عنده عمل شاق ما يستطيع أن يصوم معه، فلا حرج أن يصوم الجمعة فقط، أو كانت إجازته السبت فقط لا حرج، وإن كان الأفضل له أن يجعل يوما معه قبله أو بعده. وقد تكلمت مرارا عن مسألة إفراد السبت بصيام النفل، وفصلت وبينت كلام العلماء، لأن إشكال بعض طلاب العلم أنه يقتصر على كلام عالم من العلماء ويلزم الأمة به على أنه الحق المبين بدون أن يدرس المسألة دراسة عامة. كونك أنت تعمل بشيء هذا يعود إليك، لكن كونك ترشد الأمة لا ينبغي أن تعتمد على كلام عالم كبير فقط من علماء الأمة، بل لا بد من أن تراجع المسألة وتدرسها وما يتطرق إليها، ثم تفتي وتبين وتعلم وترشد بناء على ذلك. ومن أفتى بمن انتهى إليه علمه فهو معذور، لكن لا ينبغي أن يفتي قبل البحث والتدقيق والتفتيش في المسألة حتى يطمئن قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل حج مع زوجة أخيه وابنها، ولم يحج زوجها لكسله ولكون أن له علاقات محرمة، وطالما نصحه أخوه ولم يستجب، ومع هذا فهو دائما ينصح زوجة أخيه بالصبر ويصلح بينهم، ولكن بالوقت وخاصة في الحج شعر كل منهما بمحبة للآخر لصلاحه وهو كذلك، فقال وهو كذلك، فزاد ذلك من نفرتها من زوجها، وهي الآن لم ترجع إلى البلد وإلى بيتها، فماذا تصنع وماذا يصنع أخ الزوج وما نصيحتكم؟
نعوذ بالله من الزلل كله، ونعوذ بالله من زلل الصالحين. لا شك أن سفر الرجل مع المرأة إذا لم يكن معها محرم بالغ عاقل فيه شر عظيم، والسفر يقرب القلوب ويضعف الإنسان ضعفا شديدا. الإنسان في السفر يضعف حسا ومعنا، وذلك ينبغي أن لا يخالف شرع الله، وأن لا يسافر مع امرأة ليس معها محرم يستحي منه ويندفع بوجوده الشر. ولا شك أن ما ذكره الأخ من شعور كل واحد منهما بالحب للآخر من الشيطان، فإن كان بتهاون منهما وتساهل وكل واحد أوصل للآخر رسالة بطريقته ولو بالصلاة فإنهما يأثمان، وقد وقع في منكر عظيم، وعليهما أن يتوبا إلى الله توبة صادقة وأن يبتعد عن أسباب هذا البلاء، فلا تواصل بالهاتف ولا بوسائل التواصل ولا قرب حسي ولا معنوي، وإن كان لم يبذل السبب لا الظاهر ولا الخفي لحصول هذا الأمر، لكن وقع الأمر في القلب فهذا لا يملكانه، لا إثم عليهما فيه، لكن لا يصدقانه وجوبا، فلا يفعل أحدهما ولو شيئا قليلا يقرب القلوب زيادة أو يكون منطلقا من هذا الشعور الذي لا يؤاخذان به كما قلت إن لم يبذل أسبابه، لكن إن صدقاه أو انطلقا منه فإنهما يأثمان بهذا الأمر، وعليهما كثرة الدعاء بأن يطهر الله قلبيهما من هذا، فإن هذا منكر عظيم، أعني أن تحب المرأة غير زوجها باختيارها، أما إذا هجم على قلبها مع تقواها لله وبعدها عن تصديق هذا الحب فهذا أمر لا يملكه الإنسان ولا يؤاخذ به إلا إذا صدقه أو ترتب على ذلك خيانة نظر أو خيانة فعل، والعياذ بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحم والموت، وإذا كان صالحا فهو أشد. نعم والله، أخو الزوج الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان صالحا فهو أشد. لماذا كان الحم والموت؟ لأن الناس يأمنونه. طيب إذا كان صالحا فإن الناس يأمنونه أكثر، فإذا اقترب كان الشر العظيم، وهو أيضا لاغتراره بصلاحه لا يتحفظ كما يتحفظ غيره لأنه يظن أنه هو. والمرأة كذلك تقول: هذا رجل صالح ما ينظر، فتتوسع. فمن أراد الخير لنفسه من كل وجه فعليه أن يلزم الشرع وأن لا يلتفت إلى كلام بعض المعاصرين الذي يخففون فيه من كثير من الأمور والشرور. ووالله قلتها مرارا وتكرارا أن نعلم من أسئلة الناس ما لو طرحناه على الناس لشابت رؤوسه من بلاء بسبب التساهل في هذه الأمور. نسأل الله لكل مسلم ومسلمة العافية. نعم.
أحسن عليكم. يقول: والدي رحمه الله قبل وفاته بمدة وقبل زواجه بالثانية أعطى أمي قطعة أرض، وأخذ أبي قطعة له، وأعطانا الذكور كل واحد قطعة، وأعطى البنات قطعة، وبعدها بمدة طويلة تزوج، وعندنا أخت منها، وبعض الأولاد بنى في بيته، بنى قطعة في أرضه، فهل يعيد تقسيم الميراث بعد وفاة والدهم؟
ما دام أن هذا التقسيم قبل الاستحقاق وقد رضوا به فهو لهم من حيث الحكم الشرعي، فإن هذه المرأة ما صارت مستحقة إلا بعد نفاذ هذا، فإذا كان الأولون قد رضوا بهذا ولم يكن في ذلك ظلم رفضه بعضهم فلا حرج عليهم في ملكه، وهذه المرأة استحقت بعد، فهي وارثة في المال الذي يموت عنه الرجل. لكن لو أنهم أرضوا قلبها وأعطوها من نصيب كل واحد منهما من نصيب كل واحد منهم ما يناسب نصيبها منه، يعني هي الآن لها نصف الثمن لأن للرجل زوجتين وله أبناء، فللزوجة الثمن والزوجتان تشتركان في الثمن، فلكل واحدة منهما نصف الثمن. فأنا مثلا عندي أرض قيمتها 80,000، ثمنها 10,000، نصف الثمن 5,000، أعني الأرض التي أعطاني إياها الوالد مثلا، يحسن تفضلا لا إلزاما أن أعطيها 5,000، أقول خذي هذه 5,000 نصيبك من أرضي، أريد أن أعطيك إياه لأنك زوجة أبي إحسانا لك وإكراما، هذا حسن. لا يلزم من يريد أن يعطيها نصيبها كله من أرضه، لا، ما يساوي جزء نصيبها من أرضه ويحث الآخرين على ذلك من باب التفضل، وإلا فلا حق لها في هذا المال الذي خرج من يد الرجل قبل أن تصبح مستحقة، يعني قبل أن تصبح زوجة. نعم.
أحسن عليكم. يقول: ما حكم العمل بالإنترنت بعمل تصاميم هندسية ويرسل الأجر عن طريق الموقع، مع العلم أنهم يرسلون الأموال بواسطة البطاقات الائتمانية في الحساب البنكي؟
ما في بأس إذا لم يكن فيه محظور، بل يصمم الإنسان مثلا تصميما هندسيا لبناء أو محل لا محظور فيه ويستوفي أجرته وهم يستخدمون ما يستخدمون، هذا لا يضره ولا بأس بهذا. نعم.
أحسن عليكم. يقول: هل الزواج على الورق لأجل المصلحة من دون مجامعة للزوجة في دول الكفر؟ يجوز أو لا؟ والمصلحة يقول لقامة أو لأجل مصلحة مالية.
أولا النكاح ميثاق غليظ، ولا يجوز أن يتلاعب به ولا أن يجعل في أعراض الدنيا، وإذا وقع فهو نكاح تترتب عليه جميع الحقوق، لا هزل في النكاح. ثانيا لا يجوز الكذب على الناس لنيل حق، لا الكفار ولا غير الكفار. يا إخوة، الكذب على الكفار إذا عشت عندهم لا يجوز، وإذا عاشوا عندنا لا يجوز. فكونك تكذب عليهم لتأخذ حقا بغير حقيقة الشرط فهذا لا يجوز. فكونك تقول تزوجت وأنت لم تتزوج حقيقة لتأخذ حقا يبذل للمتزوج سواء ما كان ماليا أو غير ذلك فهذا لا يجوز، وإنما وفي الشروط على حقيقتها حتى تأخذ ذلك الحق. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنكم في هذا اليوم، يوم الثلاثاء، قد دخلتم في شهر الله المحرم، وهذا الشهر له فضائل، منها أنه أحد الأشهر الحرم، كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله عز وجل خلق الأشهر وجعلها 12 شهرا، واصطفى منها 4 ووصفها بكونها حرما، فهي الأشهر الحرم. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، 3 متتابعات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وواحد فرد هو رجب. هذه الأشهر الأربعة اصطفاها الله عز وجل من الشهور وجعلها حرما، ومن حرمتها أن الله عز وجل أكد تحريم الظلم فيها، فالظلم في كل شهر حرام، لكنه في الأشهر الحرم أعظم وآكد وأغلظ، سواء كان ذلك من الشرك، من الظلم الأكبر وهو الشرك، أو كان مما دون ذلك كظلم الخلق أو ظلم الإنسان نفسه. ومن فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تشريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومن فضائل هذا الشهر أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختاروه بداية
للسنة عند المسلمين، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يؤرخوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كسائر الأمم، جعلوا بداية التاريخ بسنة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم السنة الأولى في تاريخ المسلمين، واختاروا لبداية السنة شهر الله المحرم، قالوا إنه شهر حرام وينصرف فيه الحجاج إلى بلدانهم بعد حجهم، فجعلوه مفتتح السنة وليس شهر محرم زمان وقوع الهجرة، فإن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت في شهر محرم، وإنما كانت في شهر ربيع الأول كما ذكره العلماء، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم اختاروا شهر محرم لبداية السنة عند المسلمين لما ذكرنا، لكونه من الأشهر الحرم وهو آخر المتتابعات منها، ولأنه منصرف الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء حجهم. ومن فضائل هذا الشهر أن فيه يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وصامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أولى بموسى عليه السلام من اليهود، وسنتكلم إن شاء الله عن يوم عاشوراء في كلام مستقل عندما نقترب من زمنه إن شاء الله عز وجل. ومن فضائل هذا الشهر أن الصيام فيه أفضل صيام النافلة، فأفضل زمان يصوم فيه المسلم بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب أن يصام الشهر كله من أوله إلى آخره، لأن الفضل مستوعب الشهر كله، ففي كل يوم يوجد هذا الفضل، فيستحب للمسلم أن يصوم الشهر كله وليس هذا بلازم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صيام الشهر كله جائز، لكن الأفضل أن يصام أغلبه وأن يفطر المسلم في بعض أيامه، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استتم صيام شهر قط، ومن ذلك شهر محرم، والسنة أفضل من غيرها، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا من أوله إلى آخره، فالأفضل للعبد أن لا يصوم شهرا كاملا من أوله إلى آخره، لكن يستحب له أن يكثر من الصيام في شهر محرم، وأن يصوم أغلب أيام شهر الله المحرم، ويتأكد الصيام في عاشوراء كما سنبين إن شاء الله في وقت لاحق. وعندي أن الثاني أفضل والله أعلم، وهو أن يصوم قليل أن يفطر قليلا من أيامه، وأن يصوم أغلب أيامه ليوافق السنة في عدم صيام شهر كاملا من أوله إلى آخره. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنم بلوغنا هذا الشهر المحرم، شهر الله المحرم الذي يعظم فيه ثواب صيام النافلة، بأن نكثر من الصيام فيه، فإنا لا ندري هل نعود إليه مرة أخرى، بل إنا والله لا ندري هل نكمله أو ينقضي الأجل قبل أن نتمه، فعلينا أن نغتنم هذه الفرصة العظيمة التي أنعم الله عز وجل علينا بها، حيث مكننا من أن نكون من أهل هذا الشهر، شهر الله المحرم، فنكثر من الصيام فيه، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا صوم يوم واحد منه، فيباعد بيننا وبين النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة من النار والنجاة منها والفوز بالجنة. فإن قال قائل: هل يشرع لنا أن نحتفل بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام اليوم أو غدا أو بعد غد؟ قلنا: لا يجوز ذلك، والاحتفال بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ شرعي من وجهين. الوجه الأول من جهة الزمان، فإن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع في شهر محرم كما ذكرنا في أول الكلام، فالاحتفال بها على أن هذا زمان الهجرة خطأ تاريخي وخطأ زماني لا يوافق الزمان الصحيح للهجرة. والوجه الثاني أن هذا خطأ شرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشكر العباد لله، هو العبد الشكور الذي قام حتى تفطرت قدماه شكرا لله عز وجل، والله عز وجل أنعم عليه بالهجرة، ولم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الهجرة مع أنه بقي 10 سنين في المدينة بعد أن هاجر إلى المدينة، لم يحتفل يوما بالهجرة. وكذلك الصحابة الأكارم الذين هاجروا من مكة وعلى رأسهم الخلفاء 4، قد أنعم الله عز وجل عليهم بهذه النعمة، ومع ذلك لم يحتفلوا بها ولم يقيموا فيها أياما يجعلونها عيدا أو اجتماعات يجتمعون فيها ويذكرون الله فيها ويذكرون قصص الهجرة فيها وما يتعلق بالهجرة فيها، فإن هذا لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا لم ينقل قط في القرن الثاني المفضل من قرون المسلمين، ولا في القرن الثالث المفضل من قرون المسلمين، ولم يعرف عن الأئمة 4 رحمهم الله عز وجل، ولا عن فضلاء الأمة المتقدمين. فدل ذلك دلالة بينة ظاهرة لكل عبد سلم قلبه لربه سبحانه وتعالى أنه لا تشرع الاحتفالات بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على الأمة أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون على سبيله لا على سبيل غيره صلى الله عليه وسلم، فما لم يخطه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو قوله أو إشارته فإنه لا يجوز لنا أن نسير فيه متعبدين لله عز وجل، بل السير فيه ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والسير فيه مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن قال قائل: إن موسى عليه السلام قد احتفل بنجاته ونجاة قومه من فرعون وملئه ونحن نحتفل كما احتفل موسى، قلنا: إن القول إن موسى عليه السلام قد احتفل غلط على موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام إنما صام ذلك اليوم شكرا لله عز وجل. فإن قال قائل: إذن نريد أن نصوم أول محرم لأنه أول الهجرة ونقتدي بموسى عليه السلام في هذا، قلنا: إن هذا غلط لوجهين. الوجه الأول كما ذكرنا أن هذا ليس اليوم الذي وقعت فيه الهجرة، والغلط الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في هذه المناسبة ولا في مناسبة أخرى، أعني إنشاء الصيام من أجل النعمة بمناسبة من المناسبات التاريخية على المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا بالإسراء ولا بالهجرة ولا ببدر ولا بالخندق ولا بفتح مكة ولا بغير ذلك، فدل ذلك على أن ذلك ليس مشروعا في دينه، فلو كان ذلك مشروعا لبادر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه العبد الشكور، لأنه العبد الشكور. ولا يلزم من كونه كان مشروعا في دين نبي من الأنبياء سابقا أن يكون مشروعا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء يختلفون في كثير من الشرائع التي جعلها الله عز وجل لكل أمة بما يناسبها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء لأنه أولى بموسى عليه السلام، ولم ينشئ صيام يوم من أجل مناسبة قد أنعم الله عز وجل بها على الأمة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا المنهاج ونحن نقيس، نقول إن هذا القياس لو كان حقا لشمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان أولى الناس بالعمل به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل. ثم إن هذا القياس قياس فاسد، لأن الأصل في صيام عاشوراء هو الصيام اتباعا لموسى عليه السلام لأن أولى به، والمقيس عليه إنشاء الصيام ابتداء من أجل مناسبة، وهذا لم يشرع في ديننا ولم يرد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه. فالشاهد أن علينا أن نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لأعجب من أناس يتكلمون باسم العلم ويظهرون للناس باسم العلماء، إذا جاءت السنن لا تجد لهم نصيبا في حث الناس عليها وتأكيدها، بل كأن السنن ينبغي تركها، فيقولون مثلا إن إعفاء اللحية سنة، إن إعفاء اللحية سنة فلا حرج في تركها، ويحببون تركها للناس، ومع كون إعفاء اللحية ليس سنة محضة بل هو سنة واجبة على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن مقصودي أن أقول إنهم لا يحببون الناس في السنة ولا يحثون الناس على السنة، فلا تجد مثلا أنهم يحثون على صيام يوم عاشوراء على الوجه المشروع ويؤكدون ذلك، بينما إذا جاءت البدع أحببوا الناس فيها ووصفوا المانعين منها بأنهم نابتة وأنهم جامدة وأنهم يعني لا علم عندهم إلى غير ذلك من الأوصاف التي نعلم أن المفلس علميا يلجأ إليها. إذا لم يجد طريقة للتنفير من كلام أهل السنة البليغ المليء بالحكمة والعلم والأدلة لجأ إلى الوصف المنفر كذبا وزورا حتى ينفر الناس عن كلام أولئك العلماء الذين يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لأقول لنفسي ولكل من يتكلم أمام الناس باسم دين الله عز وجل، اتق الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون خصمك يوم القيامة إن دللتها على ضلالة ودللتها على بدعة وصددتها عن أمر مشروع واجب كان أو واجبا كان أو سنة. فليتق الله عز وجل كل من يتكلم باسم دين الله عز وجل ويوجه المسلمين، وليلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا دين إلا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما أحدثه المحدثون بعده ومن ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظلم نفسه واتهم محمدا صلى الله عليه وسلم وحاشاه بأنه قد خان الرسالة ولم يبلغ الدين كله ولم يرشد الأمة إلى كل ما يدخلهم الجنة. ولا شك أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة كاملة وجاهد في الله حق الجهاد وما ترك بابا وطريقا يوصل إلى الجنة إلا بينه لنا صلى الله عليه وسلم، وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأكرمنا في الدنيا بالتزام سنته، وأكرمنا يوم القيامة بالشرب من حوضه، وأكرمنا في الجنة بمجاورته صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل لي ولكم الحرص على العمل الصالح ومنه الإكثار من الصيام في هذه الأيام، أيام شهر الله المحرم، وأسأل الله أن يعيذني وإياكم من البدع كلها صغيرها وكبيرها، وأن يجعلنا من أهل الصراط المستقيم. ثم إن درسنا كما تعلمون هو في التفسير، حيث سنجعل الأيام الباقية قبل أن ننتقل إلى الجدول المعتاد السنوي في التفسير، لنكمل تفسير هذا الجزء الأخير من القرآن. وكما تعلمون لازلنا في تفسير سورة الطارق، وقد قرأنا القسم الأول من هذه السورة وفسرناه، ونقرأ اليوم القسم الثاني والمقطع الثاني من هذه السورة، ثم نفسره إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
نعم، يقسم الله عز وجل في هذه الآيات بالسماء ذات المطر الذي يرجع إلى الأرض ويتكرر، وبه حياة الأرض، وبالأرض صاحبة الانشقاق فيتخللها الماء عند نزوله من السماء، يتخلل تلك الصدوع إلى باطن الأرض، ثم يخرج منها النبات بسبب المطر فتحيا بعد موتها. وجواب القسم أن القرآن الذي به الحياة الحقيقية، وهي أعظم من الحياة الحسية التي تكون بالمطر، وكلاهما نازل من السماء، ولكن المطر مخلوق والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فهو قول الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل تكلم به سبحانه وألقاه إلى جبريل عليه السلام، فبلغه جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو قول جبريل باعتبار أنه قد بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فهو قول محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار تبليغه للأمة. إذن هو قول الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة، وقول جبريل الذي بلغ كلام الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ كلام الله إلى أمته جميعا. وهو فصل يفصل بين الحق والباطل، هذا جواب القسم إنه لقول فصل، أي إن القرآن لقول، هو قول الله تكلم به، وقول جبريل بلغه، وقول محمد صلى الله عليه وسلم بلغه، وهو فصل يفصل بين الحق والباطل، وبين المحقين والمبطلين، وبين المؤمنين والمنافقين والمشركين، فيميز هذا عن هذا، وهو يفصل ويقطع كل من عاداه، فمن عاد القرآن وناصب القرآن العداء فإنه مهزوم، فهو يخصم ولا يخصم، أعني القرآن، ويهزم ولا يهزم. ولو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمسكت بالقرآن وعملت بما جاء فيه حقا وصدقا لهزمت سائر الأمم وخصمت سائر الأمم. فالقرآن قول فصل، وهو حق ليس بالهزل واللعب واللغو، لذا لا تنقضي عجائبه ولا يمل منه قارئه. ومع ذلك فإن الكفار لانطماس بصائرهم يكذبون به مع أن الصدق فيه ظاهر، ويكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كيدا عظيما شديدا متتابعا، ليصرفوا المسلمين عن دينهم وليشوهوا الحق ويظهروه للناس بصورة الباطل. وملة الكفر في هذا واحدة، وكلمتهم فيه مع اختلاف أزمانهم واحدة، فمع اختلاف قلوبهم وتشتتهم فيما بينهم تجدهم في الكيد للإسلام على كلمة واحدة وعلى طريقة واحدة، وهذا واقعهم الذي لا يتغير. فبالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كاد الكفار له ليقتلوه، وصنعوا ما عرفتم في السيرة من أنهم أرادوا أن يجتمعوا على قتله، وانتخبوا من كل قبيلة رجلا حتى يضيع دمه بين القبائل، ولا يستطيع قومه أن يطالبوا بدمه أو أن يثأروا له، واتفقوا على ليلة معينة يدخلون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه ليقتلوه، فأوحى الله إليه وأخبره بما كادوا ونجاه من كيدهم، وخرج وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واليوم والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، تجد أن الكفار يكيدون لنبينا صلى الله عليه وسلم ويعملون على تشويه صورته وعلى بذل الأسباب التي تجعل الناس ينفرون منه وينفرون من دينه صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لديننا فإن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على صد المسلمين عن الدين بتعذيب من آمن، وبوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو كاهن أو كذاب أو مجنون أو غير ذلك من الأوصاف التي يعلمون سلامته منها. واليوم تجد أن الكفار يعملون جاهدين على صد المسلمين عن دينهم بشتى السبل، ومن كيدهم للمسلمين أنهم يستعملون بعض المسلمين لصد المسلمين عن دينهم ولإضعاف دين المسلمين، فيستخدمون الدراويش الذين يعبدون الله عز وجل عن طريق الدروشة لا عن طريق السنة في صرف الناس عن حقيقة الدين الذي هو السنة. لأن عدونا الكافر يعلم أن المسلمين لو عادوا إلى أخذ دينهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة ومن بعدهم ممن اتبعهم بإحسان لكانوا متمسكين بالدين حقا، فوجدوا أن الدروشة وعبادة الله بالبدع تصرف الناس عن دينهم، فاستخدموا أولئك الدراويش. ونحن نعرف اليوم أن الكفار يبذلون الملايين من الأموال لرؤوس أولئك الدراويش من أجل صرف الناس عن دينهم وإضعاف تمسك الناس بدينهم. وكذلك نعلم جازمين أن أعداء الإسلام، أن الكفار من كيدهم للمسلمين يستخدمون باب الغلو والغلاة لصرف الناس عن دينهم، ويضخمون شأن الغلو ويستخدمون خوارج العصر في إضعاف دين الإسلام وفي إضعاف المسلمين وفي صد المسلمين عن دينهم وفي تشويه صورة الإسلام. فإن هؤلاء الخوارج القساة الضلال قد أعطوا الكفار الصورة التي يريدون من أجل تشويه دين الإسلام حتى يصرفوا الناس عن دينهم. الشاهد أن كيد الكفار للمسلمين كيد عظيم متتابع لا ينقطع، غرضهم منه أن يصرفوا المسلمين عن دينهم، وسببه دين الإسلام. فهم لا يحسدوننا على مال ولا يحسدوننا على مكان، وإنما يحسدوننا على هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن الكفار يكيدون للإسلام وأهله كيدا عظيما كبيرا متتابعا، فإن رب المسلمين الله سبحانه وتعالى يكيد للكفار كيدا عظيما ويدبر الأمر وينصر الحق وأهله ويحفظ دينه ويحفظ المتمسكين بدينه حقا وصدقا، ويكون ذلك في زمنه المناسب وبحكمة تامة. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي لا تعجل على الكافرين واصبر وانتظر، فإن الله ينصر الحق ولو بعد حين. فيا محمد ويا أيها المؤمن لا تعجل على الكفار، واصبر عليهم وانتظر خذلانهم في وقت قريب، فإن بقاءهم على ما هم عليه قليل، فانتظر خذلانهم من رب العالمين. وقد يكون كيد الله عز وجل للكافر بأن يطيل في عمره ويملي له ليزداد إثما وليعظم عذابه عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فالله يرحم المؤمنين ويكيد للكافرين. وإنك لتعجب ممن يعجب بمن يكيد الله له ولا يرضى أن يكون في صف من يرحمهم الله سبحانه وتعالى. فعلى الأمة كلها حكامها ومحكوميها أن يتمسكوا بدين الإسلام وأن يتمسكوا بما في القرآن والسنة وأن يصبروا وينتظروا نصر الله سبحانه وتعالى، إنهم عملوا بما في كتابه وما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفسير الموضوعي الإيماني الإجمالي لهذه الآيات التي تلاها علينا الإبن نور الدين، ثم نعود إلى التفسير التفصيلي لبعض الكلمات الواردة في هذه الآيات من خلال القراءة في تفسير الإمام السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا والسامعين، ثم أقسم قسما ثانيا على صحة القرآن فقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أي ترجع السماء بالمطر كل عام، وتنصدع الأرض للنبات فيعيش بذلك الآدميون والبهائم، وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهية كل وقت، وتنصدع الأرض عن الأموات.
نعم، الشيخ يقول: ثم أقسم، أي ربنا، قسما ثانيا. القسم الأول هو في أول السورة، وقد تضمنت تلك الأقسام أن القرآن محفوظ كما ذكرت لكم في التفسير. وهنا يقسم الله قسما ثانيا على صحة القرآن، على صحة القرآن. والسماء ذات الرجع، السماء هي السماء المعروفة التي إذا أطلقت انصرفت الأذهان إليها. ذات يعني صاحبة، الرجع عند أكثر المفسرين هو المطر، الرجع عند أكثر المفسرين هو المطر. ولماذا سمي المطر رجعا؟ قال بعض العلماء: لأنه يرجع ويتكرر وقتا بعد وقت، فهو ليس منهمرا طوال السنة لا ينقطع أبدا، وطوال العمر لا ينقطع أبدا، بل ينزل وينقطع، فيأتي ثم ينقطع ثم يرجع مرة أخرى. وقال بعض المفسرين: سمي المطر رجعا لأنه يرجع إلى الأرض بعد أن ارتفع ماؤه منها. فالنظرية التي يذكرها العلماء أن الماء يتبخر من البحار ويصعد إلى السماء ويتكثف ويكون سحابا بأمر الله وينزل المطر، كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام. كانوا يرون أن السحب إنما هي ماء قد ارتفع من الأرض، فليس أمرا جديدا، يعني عرفه علماء هذا الزمان. فبعض المفسرين قالوا إن المطر سمي رجعا لأنه ماء يرجع إلى الأرض بعد أن كان قد ارتفع منها فهو يعود إليها. وفسر بعض المفسرين الرجع بالكواكب التي تظهر وتغيب، فقالوا: والسماء ذات الرجع، يعني صاحبة الكواكب التي تظهر وتغيب ثم ترجع مرة أخرى فتظهر. ولكن الذي عليه أكثر المفسرين أن الرجع هو المطر، وهو المناسب يعني لما بعده. نعم. والأرض ذات الصدع، ذات الصدع، الصدع هنا جنس يا إخوة، ليس شقا واحدا وإنما جنس، يعني ذات الشقوق، فليست يعني صلبة لا يدخل فيها شيء ولا يخرج منها شيء، بل جعل الله فيها صدوعا وشقوقا. حتى في الجبال سبحان الله هناك صدوع يدخل منها الماء ويخرج منها النبات وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. ومناسبة المقسم به هنا على للمقسم عليه أن في المطر والنبات حياة الأرض، وفي المقسم عليه وهو القرآن حياة الخلق، وهي الحياة الحقيقية التي من لم يحياها فهو ميت، ولو كان يأكل ويشرب ويتكلم، بل هو أشد من الأموات. فهذه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. نعم.
إنه، أي القرآن، لقول فصل، أي حق وصدق بين واضح.
نعم، إنه أي القرآن، هذا جواب القسم، إنه لقول فصل، إنه أي القرآن لقول، وكما قلنا القرآن قول الله لأنه تكلم به فهو كلام الله، وقول جبريل عليه السلام لأنه بلغه، وقول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه، فهو قول. فصل أي مميز فاصل بين الحق والباطل، وفاصل يهزم من يخالفه. وما ذكره الشيخ هي الأوصاف التي كان بها فاصلا، أي حق وصدق بين واضح. هذا جواب سؤال لماذا كان فاصلا؟ لأنه حق وصدق وبين وواضح. فمعنى فاصل أنه مميز بين الحق والباطل وهازم للباطل وأهله. لماذا؟ لأنه حق وواضح بين، فهو كلام الله. نعم.
وما هو بالهزل أي جد ليس بالهزل، وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات وتنفصل به الخصومات.
نعم. وما هو بالهزل يعني ليس باللعب ولا باللغو، ليس قول لعب ولا قول لغو، وإنما هو قول حق يحق الله به الحق ويدمغ به الباطل. نعم.
إنهم أي المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن يكيدون كيدا ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل.
نعم. يأتي سؤال في الأذهان، ما علاقة هذا بما قبله؟ إنهم يكيدون كيدا، انتقل الله عز وجل من الكلام عن القرآن إلى الكلام عن الكفار، ما العلاقة بين الأمرين؟ العلاقة أن القرآن مع كونه فصلا ليس بالهزل، ظاهر الصدق قوي الحجة بلسان العرب الذين كانوا يخاطبون به في ذلك الوقت، لم يؤمن به الكفار بل كادوا لأهله، بل كادوا لأهله، فهم مع كفرهم يكيدون لأهل القرآن. نعم.
وأكيد كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون، ولدفع ما جاءوا به من الباطل، ويعلم بهذا من الغالب، فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده.
سبحانه وتعالى. نعم.
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي قليلا.
نعم. فمهل يعني اتركهم واصبر عليهم ولا تعجل عليهم وانتظرهم، فإن الله يكيد لهم. نعم.
قال فسيعلمون عاقبة أمرهم حين.
رويدا، الرويد هو القليل، الرويد هو القليل، فبقاؤهم قليل.
قال فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب.
نعم. وبهذا تم تفسير هذه السورة العظيمة، ومن فوائد السورة العظمى وحكمها الكلية بيان أن الإنسان يبدأ ضعيفا فردا وينتهي ضعيفا فردا، ويبعث يوم القيامة ضعيفا فردا، ولا قوة له إلا بفضل الله والتوحيد والعمل الصالح. بيان أن الإنسان يبدأ ضعيفا فردا في رحم أمه، وينتهي فردا في قبره، ويبعث يوم القيامة ضعيفا فردا، ولا قوة له أبدا إلا بفضل ربه سبحانه وتعالى، بأن يؤمن بالله عز وجل ويوحد الله ويعمل الصالحات. كذلك من فوائدها العظمى وحكمها الكلية بيان أن حال الكفار الدائم الكيد للمؤمنين بسبب دينهم، وأن الله يحفظ المؤمنين وينصرهم ما تمسكوا بقرآنهم ودينهم. بيان أن حال الكفار الدائم الكيد للمؤمنين بسبب دينهم، وأن الله يحفظ المؤمنين وينصرهم ما تمسكوا بقرآنهم ودينهم، وأن العزة لا تكون للأمة إلا بالتمسك بالقرآن والسنة، وأن العزة لا تكون للأمة إلا بالتمسك بالقرآن والسنة. وننتقل إلى تفسير سورة الأعلى، فيقرأ لنا الإبن نور الدين القسم الأول والمقطع الأول من هذه السورة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى.
نعم. في هذه السورة المكية عند جمهور المفسرين وهو الصواب يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن تبعا له صلى الله عليه وسلم بأن ينزه ربه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من النقائص، وأن يعظمه بإثبات الكمالات له سبحانه وتعالى. فالتسبيح تنزيه وتعظيم، وأن ينزه أسماء ربه سبحانه وتعالى عن الإلحاد فيها والميل بها عن معانيها وتحريفها وعن امتهانها وعن تسمية المخلوقين بها على الوجه الذي يسمى بها الله سبحانه وتعالى. ومع هذا التنزيه يأمره بأن يكون ذاكرا لربه سبحانه وتعالى بلسانه وناطقا باسم ربه، فيجتمع القلب واللسان وهو سبحانه مستحق للتنزيه والتعظيم، فهو الرب الخالق والمالك والمدبر والمربي بالنعم دقيقها وجليلها حسيها ومعنويها، وهو السيد المصلح أمر خلقه سبحانه وتعالى، فله الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى، وهو الأعلى، هو الرب وهو الأعلى الذي له العلو المطلق بذاته، فهو مستو على عرشه فوق مخلوقاته، لا شيء فوقه سبحانه وتعالى، وله العلو المطلق بقدره، فصفاته صفات الكمال، وله العلو المطلق بقهره سبحانه وتعالى. ومن ربوبيته سبحانه وتعالى أنه خلق كل شيء فسوى خلقه بما يناسبه وما خلق له، وجعل لكل خلق ما يصلحه ويناسبه ويتحقق به المقصود من خلقه في أحواله وأفعاله، فلم يجعل الخلق جنسا واحدا، بل هؤلاء أناس وهذا نمل وتلك فيلة وتلك غنم وذاك نبات وهكذا. وجعل كل خلق من جنس يناسب بعضه بعضا بإحكام وانتظام سبحانه وتعالى، وأرشد كل مخلوق إلى ما يصلحه، الذي له عقل والذي لا عقل له أرشده إلى ما يصلحه وما يكون به بقاؤه. فأرشد النحل مثلا إلى التكاثر وكيف يكون، وإلى صنع المكان الذي يحفظ فيه العسل ولا يمكن أن يحفظ في غيره، وكيف يصنع العسل، وهكذا في سائر المخلوقات. وأرشد الإنسان إلى ما يصلح دنياه ويكون به بقاؤه، وما يتحقق به ما خلق من أجله، وهو أن يوحد الله ويعبده هداية بيان، وهدى من شاء هدايته من الناس هداية توفيق. الله خلق الإنسان وهداه، هدى كل الناس هداية بيان، وهدى من شاء أن يهديه هداية توفيق. وهو سبحانه الذي أخرج من الأرض ما تكون به أقوات الأحياء عليها وتحصل به حياتهم، فأخرج من بطنها صنوف الأشجار والنباتات والحشيش الأخضر، وهذا متضمن أنه أنزل من السماء ماء، لأن النبات لا يخرج إلا بالماء النازل من السماء بأمر الله سبحانه وتعالى. وجعل لذلك النبات زهوة ورونقا وشدة وخضرة تعجب الناظرين إليه، حتى إذا شاء سبحانه جعله يابسا متكسرا هشيما مسودا من الاحتراق واليبس، متغيرا تطير به الريح ويحمله السيل زبدا ويقذف به على جوانبه. وذكر هذه الآيات العظام والمنن الجسام موطئ لذكر نعمة عظمى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وهي أن الله عز وجل سيقرئ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو كلامه، ويجعله يحفظه في قلبه، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه لا يحتاج إلى كتابة حتى يحفظ، ولا يحتاج أن يقرأ مع الملك حتى يحفظ، بل سيقرئه الله عز وجل القرآن يسمعه من الملك فيحفظه، ولا ينسى منه شيئا لا قليلا ولا كثيرا إلا ما شاء الله أن ينساه من النسيان العارض بعد البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة القرآن كاملا لا ينسى منه حرفا، ولكنه بعد تبليغه قد يعرض له النسيان، فينسى آية أو يتردد في كلمة كما وقع في صلاته صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناس أنه بشر شرفه الله بالرسالة. وإذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إلا ما شاء الله أن ينساه من النسيان العارض بعد التبليغ التام. وكذلك ما ينساه لكون الله نسخه تلاوة وحكما. فنمر معنا في الأصول أن من القرآن من الآيات ما ينسخ لفظا وحكما، تلاوة وحكما، فهذا ينساه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى إلا ما شاء الله. وهو سبحانه يعلم الجهر الظاهر والسر الخفي من بني آدم، فلا يغيب عن علمه شيء، فهو يعلم علانيتك وسرك، ويعلم أعمالك سرها وجهرها، ويعلم ما في قلبك. وهذا الخطاب لكل إنسان. ويبشر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمة أخرى، وهي أنه سيسهل له اليسرى بجميع معاني اليسر، فييسر له ذكر القرآن والتذكير به والتذكر به. وهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكل الأمة. ييسر الله له ذكر القرآن، أي حفظ القرآن. يا إخوة، لا يوجد واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحفظ القرآن إلا أن يكون في عقله شيء، لكن هي الهمم. وييسر الله له أن يذكر بالقرآن، وييسر الله له أن يتذكر بالقرآن، وييسر الله له دينه، حيث جعل دين محمد صلى الله عليه وسلم يسرا، إن هذا الدين يسر. وييسر الله له طرق الجنة، الله يسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم طرق دخول الجنة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وهذا من اليسر التي جعلها الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. هذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات. ونعود إلى التفسير التفصيلي، فيقرأ لابن نور الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله تعالى، بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل، وتذكر أفعاله التي من
سبح. قال بعض العلماء: أي نزه ربك عما لا يليق بجلاله من النقائص كلها. وقال بعض المفسرين: سبح هنا بمعنى عظم ربك بإثبات الكمالات لله، لأنه لم يسبق هذا الأمر ما ينزه عنه، فقالوا معنى سبح أي عظم، والتحقيق أن الأمرين مقصودان. فسبح هنا بمعنى نزه ربك عن النقائص، وأثبت وعظم ربك بإثبات الكمالات له سبحانه وتعالى. طيب، هل الأمر هنا بتسبيح الاسم أو تسبيح الرب أو التسبيح بالاسم؟ لأن الله قال: سبح اسم ربك. فقال أكثر المفسرين: هذا أمر بتسبيح الرب سبحانه وتعالى تنزيها وتعظيما، والاسم هنا مقحم للتعظيم، مقحم للتعظيم وللدلالة على أنه يجمع مع تعظيم القلب وتنزيه القلب تعظيم اللسان وتنزيهه. فصار المعنى: سبح ربك ناطقا باسمه، سبح ربك ناطقا باسمه. هذه فائدة ذكر الاسم. يقولون مقحم هنا لأن التسبيح المقصود أن يكون للرب سبحانه وتعالى للتعظيم، لتعظيم الله عز وجل وللدلالة على التعظيم والتنزيه باللسان، فيكون التعظيم والتنزيه بالقلب وباللسان. وقال بعض المفسرين: بل التسبيح هنا للاسم، أي نزه اسم ربك أن تسمي به غير الله إن كان خاصا بالله، أو تسمي به غير الله على الوجه الذي يسمى به الله إن كان مشتركا، وعن أن تمتهنه. وقال بعض المفسرين: بل هذا أمر بتسبيح بالاسم، أي الذكر، فيكون معنى التسبيح هنا الذكر، اذكر ربك باسمه، وكلها مرادة ولا تدافع بينها. فهذا من باب اختلاف التنوع، فيكون الأمر بتسبيح الاسم وتنزيهه، وذلك مستلزم استلزاما أوليا تسبيح الرب سبحانه وتعالى. إذا كنت تنزه وتسبح اسم الرب، فمن باب أولى أن تنزه وتسبح الرب سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك يا أخوة، يعني لفتات المفسرين يتضح بها المعنى ويعظم بها الإيمان. ولذلك ولذلك يا أخوة نحن بحاجة إلى أن نقرأ التفسير فترة بعد فترة. يعني يحسن للإنسان إذا جعل له وردا في قراءة القرآن كل يوم واختار لورده أفضل وقته. ينبغي يا إخوة أن يجعل لأحسن الكلام وهو كلام الله أحسن الأوقات، أحسن وقت تكون مستجمعا فيه الذهن قبل الفجر بعد الفجر. يحسن بالمؤمن أن يستصحب كتاب تفسير معتمد مثل كتاب تيسير الكريم الرحمن، فإذا فرغ من قراءة ورده قرأ تفسير هذا الورد وهذا الحزب الذي يقرأه من الكتاب فيعظم فهمه ويزداد إيمانه. سبح اسم ربك، الرب هو السيد الكامل في سؤدده، المصلح لعبيده، المدبر لأمرهم، المنعم عليهم بشتى النعم، الخالق لهم ابتداء والمالك لهم والمدبر أمورهم، كلها تدخل في معنى الرب الأعلى. الذي عليه أكثر المفسرين أن الأعلى وصف للرب، فالله هو العلي المتعال الأعلى الذي له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وبعض المفسرين قال هذا وصف للاسم، والاسم هنا يا إخوة جنس لأسماء الله عز وجل، ولا شك أن أسماء الله عليا وحسنى، لكن الأقرب هو ما ذهب إليه أكثر المفسرين أن هذا وصف للرب.
قال وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها، أي أتقن وأحسن خلقها.
نعم، الذي خلق، هذا يا إخوة من ربوبية الله، من ربوبية الله عز وجل هذه الأفعال. الذي خلق فأوجد من العدم، فسوى أي أحكم وأتقن، وأعطى كل شيء خلقه المناسب له.
والذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات.
نعم، الذي قدر أي قدر تقديرا محيطا تاما لا يخرج عنه شيء من المخلوقات. وقال بعض المفسرين معنى قدر وفق كل شكل من الخلق إلى ما يشاكله، وفق كل شكل من الخلق إلى ما يشاكله، ووفق الإنسان ليكون مع الناس، النملة تكون مع النمل، القطة تكون مع القطط، وهكذا. قالوا هذا معنى قدر. وقال بعض المفسرين أي قدر الأقوات والأرزاق، وعلى هذا يكون معنى فهدى أرشدهم إلى طرق اكتساب الأرزاق التي قدرها. قدر الأقوات والأرزاق، فما من مخلوق إلا وقد قدر الله رزقه وعلى الله رزقه، وأرشد كل مخلوق إلى طرق اكتساب ما قدره له من الرزق. وقال بعض المفسرين أي قدر التناسل بين المخلوقات ليبقى الخلق قائما، وأرشد الذكر إلى الطريقة التي يكون بها التناسل مع الأنثى. وهذا كل أيضا قال بعض المفسرين قدر أي قدر مدة بقاء الجنين في رحم أمه، فهدى أي أرشد الجنين إلى الخروج من الرحم عند انتهاء تلك المدة. ولا شك أن هذا من آيات الله العظام، الجنين في آخر مدة الحمل يستعد للنزول فينقلب، من الذي أرشده وعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة كله من باب التفسير بالمثال. فقدر كما قال الشيخ تشمل كل تقدير، وكل ما ذكره المفسرون إنما هي أمثلة لهذا التقدير. نعم.
فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات.
فمعنى فهدى يعني أرشد، يعني أرشد. نعم.
قال وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته، وتذكر فيها نعمه الدنيوية، ولهذا قال والذي أخرج المرعى.
ما معنى وتذكر فيها نعمه الدنيوية؟ أي أن العبد وهو يسبح الله وينزه الله ويعظم الله سبحانه وتعالى يذكر أسماء الله الحسنى، ويذكر أفعال الله وحكمته، ويذكر نعمه عليه في الدنيا. هذا مراد الشيخ، هذا مراد الشيخ. نعم.
والذي أخرج المرعى أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أصناف النبات والعشب الكثير، فرتع فيه الناس والبهائم وجميع الحيوانات، ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب ألوى نباته وصوح عشبه، فجعله غثاء أحوى أي أسود، أي جعله هشيما رميما.
نعم، فجعله غثاء أي يابسا متكسرا هشيما. والغثاء يا إخوة هو الشيء اليابس، هو الشيء اليابس. وقال قال بعض العلماء الغثاء هو الزبد الذي يقذف به السيل يسمى غثاء، أحوى أي متغيرا، وقال بعض المفسرين أي صار أسود من يبسه واحتراقه. الغالب يا إخوة أن النبات إذا يبس يحرقه الزراع فيصير أسود، بدلا من كونه أخضر زاهيا يصبح متكسرا هشيما مسودا من الإحراق. وقال بعض المفسرين الأحوى الذي اسود من شدة اخضراره، الذي اسود من شدة اخضراره. إذن يكون هذا متى؟ عند التكسر ولا عند الخضرة؟ عند الخضرة على هذا المعنى، فيصير المعنى فجعله أحوى أي شديد الخضرة مسودا ثم جعله غثاء، فيصير التقدير هكذا، الذي أخرج المرعى أخرجه من الأرض فجعله أحوى أي جعله أخضر شديد الخضرة حتى أن الناظر إليه يظنه أسود من شدة خضرته، ثم جعله غثاء يعني جعله يابسا متكسرا. نعم.
قال ويذكر فيها نعمه الدينية،
ويذكر فيها أي في التنزيه والتسبيح نعم الله الدينية. نعم.
قال ولهذا امتن الله بأصلها ومادتها وهو القرآن فقال سنقرئك فلا تنسى، أي سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا.
ولا تحتاج إلى تكراره عند سماعه ولا إلى لوح لحفظه. قال بعض المفسرين معنى فلا تنسى أي فلا يغيب عنك شيء من القرآن، لا يغيب عن قلبك شيء من القرآن. وقال بعض المفسرين معنى فلا تنسى أي فلا تترك العمل بالقرآن، أي أن نعينك فتكون عاملا بالقرآن كله. وذلك ماذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فتكون على هذا المعنى الآية قد تضمنت نعمتين، النعمة الأولى حفظ القرآن والنعمة الثانية العمل بالقرآن، على القول بما أن معنى فلا تنسى أي فلا تترك العمل بالقرآن ولا ببعضه بل نعينك فتكون عاملا بالقرآن كله، تكون الآية تضمنت نعمة الحفظ في قول الله عز وجل سنقرئك، وتضمنت نعمة العمل في قول الله عز وجل فلا تنسى. ولا مانع من إرادة المعنيين، فلا يغيب عن قلبك شيء من القرآن ولا تترك العمل بشيء من القرآن.
قال وهذه بشارة من الله كبيرة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سيعلمه علما لا ينساه إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة وحكمة بالغة.
نعم، إلا ما شاء الله. هنا وقف المفسرون وقفة، هل ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن؟ فقال بعضهم لا. طيب إذا قلنا لا ينسى، ما معنى إلا ما شاء الله؟ قالوا المعنى فلا تنسى إلا أن يشاء الله أن تنسى، لكن الله لم يشأ ذلك. فهذا التعليق حقيقي لكنه لم يقع، يقول لا تنسى إلا أن يشاء الله أن تنسى، فأنت عبد من عباد الله ولكن الله لم يشأ ذلك، ولكن الله لم يشأ ذلك. قالوا هذا الأسلوب معروف ومستعمل. وقال بعض المفسرين بل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى الآية من القرآن. سبحان الله، كيف ينسى؟ ما الذي ينساه؟ قالوا أمران. الأمر الأول النسيان العارض بعد تمام البلاغ كما قلنا في التفسير الموضوعي، فيعرض له النسيان بعد أن بلغ القرآن من غير نقص ولا نسيان، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نسي آية ونوزع آية وتردد في كلمة، هذا عارض وقد وقع. والأمر وله حكمة كما قلنا أن يعلم الناس أنه بشر فلا يصرف له شيء من أنواع العبادة. والأمر الثاني ما نسخ لفظه ومعناه وحكمه، ما نسخ لفظه وحكمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينساه ولا يقرأ به بعد نسخه. وهذا هو يعني الصواب في تفسير الآية. نعم.
قال إنه يعلم الجهر وما يخفى، ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده، أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد.
نعم، أي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فخلقه وتقديره وشرعه عن علم وحكمة، وقال بعض المفسرين معنى إنه يعلم الجهر وما يخفى هنا إنه يعلم ما يبقى من القرآن فتجهر به وتقرأه، وما يخفى أي ما ينسخ فلا تقرأ به. إنه يعلم الجهر يعني ما تجهر به من القرآن لبقائه وعدم نسخه، وما يخفى أي ما لا تقرأ به من القرآن لكونه قد نسخ، يعلم ذلك قبل النسخ سبحانه وبعد النسخ. نعم.
ونيسرك لليسرى، وهذه أيضا بشارة أخرى أن الله ييسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره، ويجعل شرعه ودينه يسيرا.
كما قلنا اليسرى تشمل اليسرى بجميع وجوهه، فلا إعنات في دين محمد صلى الله عليه وسلم. يسر الله لنا القرآن، ويسر الله لنا السنة، ويسر الله لنا العلم، وجعل دينه كله يسرى، ويسر لنا دخول الجنة، يسر لنا طرق الجنة، ويسر لنا الخروج من الذنب. لم يجعل الذنب إذا ارتكبناه لازما لنا لا ننفك عنه، ولم يوجب علينا أمرا شاقا عسيرا حتى نخرج من الذنب، بل يسر لنا الخروج بتوبة صادقة، فإذا بنا نخرج من الذنب كله. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، يعني قد نزيد قليلا في الوقت أحيانا، فتحملوا معنا. وهذا كلام الله، هذا القرآن، سبحان الله، تجد لذة القرآن في قلبك بعد أن تفرغ من التفسير أعظم مما كان قبل. أحيانا كثيرة يعني بالعلم غير الدقيق تفهم معنى الآية على شيء، ثم إذا عرفت التفسير عرفت أن معنى الآية غير الذي كنت تفهم. فكوننا نأخذ زبدة كلام المفسرين ونفسره موضوعيا إيمانيا إجماليا نفهم به المعنى كله بصورة طيبة، ثم نأخذ معاني الكلمات وما في السور من حكم كلية، هذه من نعم الله العظمى علينا، ينبغي أن نشكره عليها. وقد نزيد في الوقت أحيانا بحسب الآيات، وإلا في الأصل أن لا نزيد في الشرع عن 50 دقيقة، لكن أحيانا بحسب الآيات قد نضطر إلى الزيادة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفع الله بما سمعنا. يقول: هل يشرع أن يقول سبحان الله بعد الآية الأولى من سورة الأعلى؟
ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، ولم أتم دراسة إسناده ولذلك لم أذكره. وجاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أراد المرء أن يصوم يوم الجمعة في شهر محرم لأنه يوم إجازته، هل يجوز له إفراده؟
نعم، لا بأس أن يفرد الإنسان الجمعة أو السبت بصيام النافلة إذا كان لغير كونه جمعة أو سبتا. فإذا كان الإنسان لا يتيسر له إلا أن يصوم الجمعة وبقية الأيام عنده عمل شاق ما يستطيع أن يصوم معه، فلا حرج أن يصوم الجمعة فقط، أو كانت إجازته السبت فقط لا حرج، وإن كان الأفضل له أن يجعل يوما معه قبله أو بعده. وقد تكلمت مرارا عن مسألة إفراد السبت بصيام النفل، وفصلت وبينت كلام العلماء، لأن إشكال بعض طلاب العلم أنه يقتصر على كلام عالم من العلماء ويلزم الأمة به على أنه الحق المبين بدون أن يدرس المسألة دراسة عامة. كونك أنت تعمل بشيء هذا يعود إليك، لكن كونك ترشد الأمة لا ينبغي أن تعتمد على كلام عالم كبير فقط من علماء الأمة، بل لا بد من أن تراجع المسألة وتدرسها وما يتطرق إليها، ثم تفتي وتبين وتعلم وترشد بناء على ذلك. ومن أفتى بمن انتهى إليه علمه فهو معذور، لكن لا ينبغي أن يفتي قبل البحث والتدقيق والتفتيش في المسألة حتى يطمئن قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل حج مع زوجة أخيه وابنها، ولم يحج زوجها لكسله ولكون أن له علاقات محرمة، وطالما نصحه أخوه ولم يستجب، ومع هذا فهو دائما ينصح زوجة أخيه بالصبر ويصلح بينهم، ولكن بالوقت وخاصة في الحج شعر كل منهما بمحبة للآخر لصلاحه وهو كذلك، فقال وهو كذلك، فزاد ذلك من نفرتها من زوجها، وهي الآن لم ترجع إلى البلد وإلى بيتها، فماذا تصنع وماذا يصنع أخ الزوج، وما نصيحتكم؟
نعوذ بالله من الزلل كله، ونعوذ بالله من زلل الصالحين، لا شك أن سفر الرجل مع المرأة إذا لم يكن معها محرم بالغ عاقل فيه شر عظيم، والسفر يقرب القلوب ويضعف الإنسان ضعفا شديدا. الإنسان في السفر يضعف حسا ومعنا، وذلك ينبغي أن لا يخالف شرع الله، وأن لا يسافر مع امرأة ليس معها محرم يستحي منه ويندفع بوجوده الشر. ولا شك أن ما ذكره الأخ من شعور كل واحد منهما بالحب للآخر من الشيطان، فإن كان بتهاون منهما وتساهل وكل واحد أوصل للآخر رسالة بطريقته ولو بالصلاة فإنهما يأثمان وقد وقع في منكر عظيم، وعليهما أن يتوبا إلى الله توبة صادقة وأن يبتعد عن أسباب هذا البلاء، فلا تواصل بالهاتف ولا بوسائل التواصل ولا قرب حسي ولا معنوي، وإن كان لم يبذل السبب لا الظاهر ولا الخفي لحصول هذا الأمر لكن وقع الأمر في القلب فهذا لا يملكانه، لا إثم عليهما فيه، لكن لا يصدقانه وجوبا فلا يفعل أحدهما ولو شيئا قليلا يقرب القلوب زيادة أو يكون منطلقا من هذا الشعور الذي لا يؤاخذان به كما قلت إن لم يبذل أسبابه، لكن إن صدقاه أو انطلقا منه فإنهما يأثمان بهذا الأمر، وعليهما كثرة الدعاء بأن يطهر الله قلبيهما من هذا، فإن هذا منكر عظيم، أعني أن تحب المرأة غير زوجها باختيارها، أما إذا هجم على قلبها مع تقواها لله وبعدها عن تصديق هذا الحب فهذا أمر لا يملكه الإنسان ولا يؤاخذ به إلا إذا صدقه أو ترتب على ذلك خيانة نظر أو خيانة فعل، والعياذ بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحم والموت، وإذا كان صالحا فهو أشد. نعم والله، أخو الزوج الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان صالحا فهو أشد. لماذا كان الحم والموت؟ لأن الناس يأمنونه. طيب إذا كان صالحا فإن الناس يأمنونه أكثر، فإذا اقترب كان الشر العظيم، وهو أيضا لاغتراره بصلاحه لا يتحفظ كما يتحفظ غيره لأنه يظن أنه هو. والمرأة كذلك تقول: هذا رجل صالح ما ينظر، فتتوسع. فمن أراد الخير لنفسه من كل وجه فعليه أن يلزم الشرع وأن لا يلتفت إلى كلام بعض المعاصرين الذي يخففون فيه من كثير من الأمور والشرور. ووالله قلتها مرارا وتكرارا أن نعلم من أسئلة الناس ما لو طرحناه على الناس لشابت رؤوسه من بلاء بسبب التساهل في هذه الأمور. نسأل الله لكل مسلم ومسلمة العافية. نعم.
أحسن عليكم. يقول: والدي رحمه الله قبل وفاته بمدة وقبل زواجه بالثانية أعطى أمي قطعة أرض وأخذ أبي قطعة له، وأعطانا الذكور كل واحد قطعة وأعطى البنات قطعة، وبعدها بمدة طويلة تزوج وعندنا أخت منها وبعض الأولاد بنى في بيته بنى قطعة في أرضه، فهل يعيد تقسيم الميراث بعد وفاة والدهم؟
ما دام أن هذا التقسيم قبل الاستحقاق وقد رضوا به فهو لهم من حيث الحكم الشرعي، فإن هذه المرأة ما صارت مستحقة إلا بعد نفاذ هذا، فإذا كان الأولون قد رضوا بهذا ولم يكن في ذلك ظلم رفضه بعضهم فلا حرج عليهم في ملكه، وهذه المرأة استحقت بعد فهي وارثة في المال الذي يموت عنه الرجل. لكن لو أنهم أرضوا قلبها وأعطوها من نصيب كل واحد منهما من نصيب كل واحد منهم ما يناسب نصيبها منه، يعني هي الآن لها نصف الثمن لأن للرجل زوجتين وله أبناء، فللزوجة الثمن والزوجتان تشتركان في الثمن، فلكل واحدة منهما نصف الثمن. فأنا مثلا عندي أرض قيمتها 80,000 ثمنها 10,000 نصف الثمن 5,000، أعني الأرض التي أعطاني إياها الوالد مثلا، يحسن تفضلا لا إلزاما أن أعطيها 5,000، أقول خذي هذه 5,000 نصيبك من أرضي، أريد أن أعطيك إياه لأنك زوجة أبي إحسانا لك وإكراما، هذا حسن. لا يلزم من يريد أن يعطيها نصيبها كله من أرضه، لا، ما يساوي جزء نصيبها من أرضه ويحث الآخرين على ذلك من باب التفضل، وإلا فلا حق لها في هذا المال الذي خرج من يد الرجل قبل أن تصبح مستحقة، يعني قبل أن تصبح زوجة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم العمل بالإنترنت بعمل تصاميم هندسية ويرسل الأجر عن طريق الموقع، مع العلم أنهم يرسلون الأموال بواسطة البطاقات الائتمانية في الحساب البنكي؟
ما في بأس، ما في بأس إذا لم يكن فيه محظور، بل يصمم الإنسان مثلا تصميما هندسيا لبناء أو محل لا محظور فيه ويستوفي أجرته وهم يستخدمون ما يستخدمون، هذا لا يضره، هذا لا يضره ولا بأس بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل الزواج على الورق لأجل المصلحة من دون مجامعة للزوجة في دول الكفر يجوز أو لا؟ والمصلحة يقول: لقامة أو لأجل مصلحة مالية.
أولا، النكاح ميثاق غليظ ولا يجوز أن يتلاعب به ولا أن يجعل في أعراض الدنيا، وإذا وقع فهو نكاح تترتب عليه جميع الحقوق، لا هزل في النكاح. ثانيا، لا يجوز الكذب على الناس لنيل حق، لا الكفار ولا غير الكفار. يا إخوة، الكذب على الكفار إذا عشت عندهم لا يجوز، وإذا عاشوا عندنا لا يجوز، فكونك تكذب عليهم لتأخذ حقا بغير حقيقة الشرط فهذا لا يجوز. فكونك تقول تزوجت وأنت لم تتزوج حقيقة لتأخذ حقا يبذل للمتزوج سواء ما كان ماليا أو غير ذلك فهذا لا يجوز، وإنما وفي الشروط على حقيقتها حتى تأخذ ذلك الحق. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.